بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المستمع الكريم، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بالصيام، وعلى الأخص الأحكام المفسدة للصيام. وقد مر معنا في المجلس السابق طرف من هذه المفسدات أو المبطلات، ونكمل الآن ما تبقى من هذه الأحكام المتعلقة بمبطلات الصيام. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: أو باشر فأمنى أو أمذى.
إذن هذا الحكم الذي سمعتم ذكره الماتن الحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى عن مبطلات الصيام أو مفسدات الصيام هو متعلق بالمني والمذي للصائم، متعلق بالمذي بالمني والمذي بالنسبة للصائم. أولا، إذا أمن الصائم حال صيامه ماذا يكون، وما هو الحكم الشرعي؟ هذه المسألة لا تخلو من أمور ثلاثة. إذا كان الإمناء حصل في النوم، يعني احتلام، فهذا لا يفسد الوضوء، لا يفسد الصيام بالإجماع، لا يفسد الصيام بالإجماع. لماذا؟ لأنه لا خيار للإنسان ولا دخل له في ذلك، لأنه في حالة النوم، فصيامه صحيح ولا إشكال. ثانيا، أن يحصل المني في حال اليقظة للمباشرة أو للتقبيل أو ما إلى ذلك. في هذه المسألة، في هذا القسم جانبان متفق عليه ومختلف فيه، متفق عليه ومختلف فيه. أما المتفق عليه فهو إذا باشر لقصد الشهوة، باشر زوجته لقصد الشهوة، ولم يبقى يعني بعد المباشرة إلا الوصول إلى النكاح المعتاد، ففي هذه الحال يفسد صومه. وبه قال الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كلهم قالوا بذلك. أما إذا كان باشر ويعني لا يغلب على ظنه أنه سيمني، فصيامه يفسد إذا أمنى. لكن هذه المسألة فيها خلاف، جمهور أهل العلم على أن صيامه فاسد باطل لوجود المني، ودليلهم حديث عائشة أو مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فقالت: كان يقبل وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه أو لأربه، يعني لا يمكن أن يقع يعني في المحظور وهو صائم. فهذا الحديث يدل بمفهومه إذا لم يكن أملك لإربه أو لأربه فإنه إذا أنزل يفسد صومه، وهذا واضح. القسم الثاني المذي، وفرق بين المني والمذي. المني يخرج دفقا بلذة، يعني له صفتان، يعني خروجه دفق وبلذة، يجد لذة للدفق الذي يخرج، هذا المني. أما المذي فهو يخرج عند التفكير أو عند الملاعبة أو عند التفكير بالشهوة، المذي، وهو أبيض الرقيق وليس كالمني ثقيل ويخرج دفقا بلذة. هذا اختلف الفقهاء في إفساد الصوم إذا وجد المذي بالتقبيل أو باللمس، أو للمس إذا وجد، اختلفوا هل يفسد الصيام أو لا يفسد. فقال بعض أهل العلم يفسد الصيام إلحاقا له بالمني، يعني قياسا على المني. وقال آخرون لا يفسد الصيام لأنه لا يمكن أن يشابه المني من كل وجه، والأصل براءة الذمة، فالذمة بريئة حتى يوجد دليل يعني يدل على حكم تنشغل به هذه الذمة. والصحيح أنه لا يفسد الصيام خروج المذي، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين. نعم.
أو كرر النظر فأنزل.
اقرأ الحاشية على هذا.
قوله أو كرر النظر فأنزل، وبه قال مالك وعند أبي حنيفة والشافعي لا يفسد الصوم بذلك، أما إذا لم يكرر النظر فصومه صحيح باتفاق الأئمة الأربعة. قال
نعم.
قال البخاري في صحيحه وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه.
إذن هذا المفسد الثالث بالنسبة لدرس اليوم. المفسد الثالث ما هو؟ قال الماتر رحمه الله تعالى أو كرر النظر فأمنى. كرر النظر في زوجته أو في يعني امرأة أخرى فأمنى، هل يفسد صومه؟ هذا الحكم يتضمن أيضا أمرين. الأمر الأول إذا كرر النظر فأمنى، كرره للشهوة يعني عاده مرة مرتين أو ثلاثة وأكثر فأنزل، في هذه الحال قال بعض أهل العلم يفسد صومه. لماذا؟ لأنه تسبب في خروج الشهوة، والشهوة وهي المني مفسد للصوم، فيفسد صومه والحالة هذه. وهو قول الشافعي، قول أحمد والشافعي ومالك. وقال بعض أهل العلم لا يفسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، فلا تشغل الذمة بأمر محتمل، فالعبادة مبناها على الحظر، بمعنى أنه لا يقال فيها بحكم إلا بناء على دليل، ولم يجد الدليل ها هنا. وكونه يقاس على الاحتلال، كونه يقاس مثلا على خروج المني إذا, 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 إذا باشر، فالقياس هنا لا يصح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه. هذا بالنسبة للجانب الأول. الجانب الثاني لو أنزل بنظرة واحدة، نظر ولم يكرر الصائم فأنزل، هل يفسد صومه؟ الجواب لا يفسد صومه عند الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. لماذا؟ لأنه لا بد له من النظرة الواحدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النظرة الأولى لك والثانية ليست لك، يعني الأولى يعفى عنها والثانية ليست لك أي الناظر، لأنه كرر النظر باختياره، كرر النظر باختياره وهكذا. نعم.
أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسدا لا ناسيا ولا مكرها.
قال هنا هذا المفسد متعلق بالحجامة، فالحجامة يعني إخراج دم الصائم بطريقة خاصة معروفة عند المتخصصين في هذا الباب، حجامة، أو عادة لما تكون للتداوي. الحجامة هل تفطر الصائم أو لا تفطره؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال الحجامة لا تفطر الصائم. لماذا؟ قالوا لأن الحجاب لأن تفطير الصائم مما دخل وليس مما خرج، واستدلوا بآثار وأحاديث لا تخلو من مقال. وبهذا قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، يقولون الحجامة لا تفطر الصائم. القول الثاني الحجامة تفطر الصائم، وهو قول الإمام أحمد وأصحابه وكثير من وعامة المحدثين، يقولون تفطر الصائم الحجامة، واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث شداد بن أوس، ومنها حديث رافع بن خديج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فرأى رجل يحجم آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث كثيرة في هذا الباب، رواها الثقات، الحديث الصحيحة الصريحة رواها الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وردت هذه الأحاديث من أربعين صحابي، وذكرهم ذكر أسماءهم وحديثهم ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير، وذكر وعدهم فبلغوا 16 صحابي. فالحجامة تفطر على هذا القول، وهذا القول هو الأقرب والصحيح، والله تعالى أعلم، ورجحه غير واحد من المحققين، وهو كما تقدم قول عامة أهل الحديث. نعم.
أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل.
إذن هنا الماتر رحمه الله تعالى انتقل إلى أحكام أخرى لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم، التي مضت تفطر الصائم وفي بعضها خلاف، لكن هنا أحكام لا تفطر الصائم. قال طار إلى حلقه ذباب بدون اختياره، إلى حلقه ذباب وهو صائم لا يفطر بذلك، لأنه لا اختيار له في هذا الأمر، والإنسان يطالب بما كان في مقدوره ولا يطالب بما هو يعني خارج المقدور وخارج القدرة، فلا يفطر بها الصائم لو طار الذباب أو غبار، كذلك لا يفطر الصائم بدخول الغبار في حلقه وهو صائم. أو فكر وأمذى، تفكير، التفكير لا يستطيع أحد أن يتصرف في التفكير، ولا يستطيع أحد أن يمنع التفكير، لكن فكر ثم أنزل. قال الفقهاء أو عامة الفقهاء قال لا يفطر بذلك لعدم اختياره لهذا الموضوع وعدم قدرته على منعه، يعني لا يفطر بذلك. وقال الإمام مالك يفطر بذلك لأنه بإمكانه أن يصرف التفكير، لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول. نعم.
أو احتلم
كما تقدم، قلنا لا، الاحتلام لا يفسد الصيام، وهذا بالإجماع، بإجماع الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم.
أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر.
إذن أو أصبح في فيه طعام، صائم وتسحر وأصبح في فيه طعام وبلعه، أو لم يبلعه، لم يبتلعه يعني أخرجه، لا يفطر بذلك، لكن لو ابتلعه باختياره يفطر، لأنه تعمد إدخال الطعام إلى جوفه. فهنا أصبح في فيه طعام، إن أخرجه ومجه فصومه صحيح ولا إشكال، لكن إن ابتلعه قصدا فسد صومه. أو قال ومن هذه الفروع لو اغتسل وهو صائم، لو اغتسل وهو صائم هل يفطر بذلك؟ الجواب لا، لا يفطر بذلك. لحديث عائشة المتفق على صحته قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من احتلام من أهله بعد الفجر ويصلي، بعد الفجر بعد ما أمسك. إذن الاغتسال حتى ولو كان من الجنابة نعم لا يفسد الصيام بعد الإمساك. نعم ماذا قال؟ أعد.
أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر، أو زاد على الثلاثة.
أو تمضمض أو استنثر، أو المضمضة تحريك جذب الفم الماء إلى داخل الفم ثم إخراجه، أو استنثر جذب الماء إلى داخل الأنف ثم إخراجه. طيب لو تمضمض أو يعني استنثر هل يفسد صومه؟ الجواب لا، إلا أن يدخل إلى جوفه. إذا دخل إلى جوفه سواء كان من طريق الفم أو من طريق الأنف، إذا دخل إلى جوفه الماء قال بعض أهل العلم يفسد صومه، يفسد صومه. لكن إذا كان القضية قضية مضمضة ولم يدخل إلى جوفه، أو قضية استنشاق ولم يدخل إلى جوفه، فصومه صحيح ولا إشكال. نعم.
أو استنثر أو زاد على الثلاث،
أو استنثر أو زاد على الثلاث، يعني الواجب في المضمضة والاستنشاق الذي لا يتصح الطهارة إلا به واحدة، مرة واحدة، تجوز الثانية وهي أفضل من الواحدة، وتجوز الثالثة. لكن هنا تجاوز الثلاثة، تمضمض ثلاثة أربع مرات، هل يفسد صومه؟ الجواب لا، لا يفسد صومه، لأن فساد الصوم مما دخل لا مما خرج. نعم.
أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد،
أو بالغ فدخل الماء حلقه، قال لم يفسد يعني صومه. لكن قال بعض الفقهاء لو بالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق ودخل الماء إلى جوفه قال هؤلاء أفطر به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمفهوم الحديث يدل على أنه إذا بالغ في المضمضة وهو صائم ودخل إلى جوفه شيء أفطر بذلك، شيء من الماء. إذن لا يبالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق، وإنما يستنشق برفق ويتمضمض برفق. نعم.
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس.
هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى الصائم أكل شاكا في طلوع الفجر يعني يظن أن الفجر لم يطلع، ثم أكل وشرب فتبين أن الفجر قد طلع، هل يصح صومه؟ نعم يصح صومه عند كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل قوي ولم يوجد، فالأصل بقاء الليل. فمن أكل يظن يعني شاكا في طلوع الصبح طلوع الفجر فبان أنه قد طلع فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. وعكسه المسألة الثانية، من أكل شاكا في غروب الشمس ما الحكم؟ الجواب أفطر إذا بان أن الشمس لم تغرب، أفطر بذلك وعليه القضاء. ودليل ذلك المنقول والنظر. أما المنقول فهو حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيم يوم غيم نظن أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب. قال سئل هشام الراوي للحديث عنها هل أمر بالقضاء؟ قال كيف لا، يعني أمر بالقضاء. هذا بالنسبة للمنقول. أما النظر فقالوا إن الأصل بقاء النهار، أن الأصل بقاء النهار، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح، ولا يقال أن الصوم فسد إلا بدليل صريح، ولا يقال بالقضاء إلا كذلك وهكذا. نعم.
أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا،
أو يعني أكل وشرب معتقدا أنه ليل، أن عليه ليل فبان نهار. ما الحكم يا فقهاء رحمكم الله؟ قال بعض الفقهاء وهم كثير قالوا لا يصح صومه إذا بان النهار وأنه أكل في وقت النهار. لماذا لا يصح صومه؟ قالوا لأنه مفرط، لأنه مفرط وأكل في النهار ولم يتحرى. وقال آخرون لا يفسد صومه، وصومه صحيح، صومه صحيح ولا يفسد. وبهذا القول قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية تقي الدين قال لا يفسد صومه، صومه صحيح ولا كفارة عليه. وروي هذا القول عن عمر رضي الله عن الخليفة الراشد، وبه قال الشافعي. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. لماذا؟ لأنه أكل معتقدا بقاء الليل، والأصل بقاء الليل حتى يوجد الناقل، ولم يوجد الناقل ها هنا كما تقدم في مسألة من أكل شاكا في طلوع الفجر وهكذا. نعم.
ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
هذه المسألة مجمع عليها، أما بالنسبة للكفارة فمجمع عليها للحديث الصحيح سيأتي أن عليه الكفارة من جامع في نهار رمضان في الفرج، فرج سواء كان قبل أو دبر فصومه يفسد وعليه الكفارة للحديث الذي سيأتي حديث أبي هريرة. لكن القضاء فيه خلاف، القضاء فيه خلاف، والمنقول في ذلك قولان. القول الأول أن عليه القضاء، يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه. واستدل أصحاب هذا القول بحديث فيه مقال فيه ضعف، وهو حديث عبد الجبار بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء، فعليه القضاء. وهذا الحديث ضعيف، ولهذا لم يوجب القضاء على من جامع في نهار رمضان، لم يعني يوجب بعض الفقهاء وهم كثير لم يوجب القضاء على من جامع في رمضان في يوم من ايام رمضان، لم يجب عليه القضاء، لكن اوجب عليه الكفارة، والكفارة هذه مجمع عليها وجوب الكفارة، وستأتي إن شاء الله. نعم.
وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
إذن هنا يقول جامع دون الفرج، يعني باشر لكنه لم يجامع الجماع الصحيح في الفرج، أو كانت المرأة
معذورة،
يعني باشرها وكانت المرأة معذورة، يعني لم يتمكن من جماعها أو امتنع لعذرها، في هذه الحال لا كفارة عليه وصومه صحيح، وصومه صحيح. اقرأ مرة أخرى.
وإن جامع دون الفرج فأنزلا.
لاحظوا يقول دون الفرج لأنه لو جمع في الفرج أجمع أهل العلم على وجوب الكفارة عليه. نعم.
وإن جامع دون الفرج فأنزلا.
فأنزل القيد الثاني جامع دون الفرج فأنزل يعني أنزل المني دون الفرج. قال فسد صومه ولا كفارة عليه ولا يمكن قياسه على الجماع في الفرج. لماذا؟ قالوا لأنه يختلف عن الجماع في الفرج من 22 وجها. نعم.
أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره.
يعني إنسان نوى أن يسافر نوى أن يسافر مع الفجر ثم جامع بعد الفجر وهو عنية سفر، ثم هل يجب عليه هل يعني يفسد صومه؟ الجواب يقول فسد صومه لكن لا كفارة عليه. نعم. أو حاشية على هذا ولا ما في حاشية؟
لا ما في حاشية.
ما في حاشية.
نعم.
إذن وش بعد هذا؟
وإن جامع في يومين
هذا. إذن نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.